مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة، ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية. دائما ما نسمع عبارات مثل اشتقت لنفسي القديمة أو نفسي أرجع فلان الأولاني. لما يشتاق الإنسان لنفسه القديمة هو هنا يعبر عن رغبته في الرجوع على وضع سابق كان عليه. ممكن يكون هذا الاشتياق مرتبط بمكان، بأشخاص أو تجارب وذكريات عاشها. تدرون هذا الكلام ذكرني بإيش؟ ذكرني بالشاعر فهد المساعد لما كان يقلب في أوراق وأشياء قديمة ووجد صورته وهو صغير. وقتها حس بشوق وحنين لهذا الطفل، وألهمته هذه الصورة وهذا الشعور إنه يكتب قصيدة تعبر عما بداخله. فكتب أبيات جميلة من بينها يقول:
أمس كنت أبيك تكبر، بس والله لو دريت أني اللي عشت لجله مت عندك واسترحت. آه يا أول ذكرياتي، خذني في حضنك نسيت، لسألك عن وجه أبوي اللي معه يا ما سرحت. خذني في حضنك يا بغفة، يا مبطي ما غفيت، ولمحت دموع عيني سو نفسك ما لمحت. خذني في حضنك وبعثر في جروحي، وانقضيت هز لي كتفي وقل لي عيب تبكي لو سمحت. اضحك وعلم زماني من انا ومن وين جيت، طق باب الحزن واصرخ فيه لا مني فتحت. وضمني يمك وكمل ضحكتك لا من بكيت، ودي اذكر كيف كانت ضحكتي لا من فرحت.
صح أن كثير من الشعراء كتبوا لأنفسهم، منهم المتنبي مثلا لما قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وعنتر أيضا لما كتب: خلقت من الجبال أشد قلبا، وقد تفنى الجبال ولست أفنى، أنا الحصن المشيد لآل عبس إذا ما شادت الأبطال حصنا. أو حتى حسين الجسمي لما قال على لسان الشيخ خليفة بن حمد: أنا الماضي وأنا الحاضر وأنا مستقبل الأجيال، أنا الأفراح والأرباح والفايض ورأس المال، وهلم جرا. لكن الفرق بين قصيدة المساعد وباقي القصائد إنه ما اختار يتكلم عن نفسه، بل مع نفسه كان يخاطب نسخة سابقة منه واللي هي نسخة الطفولة. وكثير مننا يحن لهذه النسخة بالذات، يمكن لأنها الأنظف الأطهر والأنقى، أو يمكن لأنها بدون مسؤوليات، واحتمال تكون لأنها بوجود أشخاص ليسوا معنا الآن. مو بس فهد المساعد، ولا شرط تكون نسخة الطفولة فقط، كثير مننا إذا مو كلنا نحن ونشتاق لنسخة سابقة من ذواتنا. بل إن في أشخاص ما ترضى عن نفسها إلين تصير أو ترجع لتلك النسخة. يعني مثلا نسختك كنت رياضي، نسختك فترة دراستك الجامعية، وا 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 وا، باختلاف النسخ والمراحل. وهنا ينسى الإنسان أن الظروف والحياة والاهتمامات والعمر وكل التفاصيل تغيرت، بما في ذلك هو نفسه. هنا أكيد بيجي في بالكم سؤال: هل هذا شيء جيد أم لا؟ طب خلونا ندخل في التفاصيل شوية. عندنا ماضي وحاضر ومستقبل. في الغالب يحس الإنسان بالأمان والراحة لما يعيش في الماضي اللي متعود عليه، ويعرف أحداثه وأشخاصه كويس، ويحس أن الأمور مألوفة أكثر فيه. لكن المستقبل غير، المستقبل مجهول ومبهم، وممكن كمان يكون الشخص عنده تصورات مخاوف مستقبلية ويكون مركز عليها أكثر من تركيزه على اللحظة أو اللحظات السعيدة اللي تمر في الوقت الحالي اللي هو الحاضر. وطبعا تعاملنا مع هذه الأوقات الثلاث يتبدل بتبدل الزمن. يعني زمان كانت التغيرات اللي تصير في حياة الشخص بطيئة، عكس الوضع في وقتنا الحالي. فالإنسان الآن يتغير بسرعة، والأحداث من حوله تتغير سريعا، وفجأة يحس بالاغتراب النفسي وما يعرف كيف وصل لهنا اللي هي مرحلته الحالية، ومرات يحس أنه صعب عليه يتكيف مع حجم التغيرات الجديدة وكثرتها زي اللي يصير الآن مع كبار السن. كلنا نحس بالحنين ومرات حتى نحب شعور الحنين، لكن تعرفون أن الحنين للماضي أو للذكريات له أثر جسدي حقيقي علينا؟ قريت دراسة أجريت على مجموعة من العمال المأجورين المغتربين عن أوطانهم، كانت تظهر عليهم أعراض مرضية مشتركة مثل الأرق وعدم انتظام ضربات القلب وعسر هضم، وتبين أن سبب هذه الأعراض الشوق والحنين لأوطانهم وأهلهم. في مرات يتحول الموضوع لإدمان استرجاع الذكريات والاجترار النفسي لها خصوصاً المؤلمة، وهذا الشيء ممكن يخلي الإنسان ينسحب من الحاضر اللي المفروض يعيشه ويعيش في ماضي انتهى وما يقدر يغير فيه أي شيء. وهنا دورنا يكون في أننا نوازن ما بين الاثنين. صح طبيعي أن احنا نشتاق لنسخنا ولذكرياتنا، لكن ما يتحول الموضوع للانسحاب من الحاضر. هنا أقدر أستشهد بمقولة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله: إن كل يوم تعيشه هو نعمة من الله، فلا تضيع في القلق بالمستقبل أو الحسرة على الماضي. في دراسة أجريت عن هذا الموضوع وكانت نتائجها كالتالي: النتيجة الأولى هي أن الأشخاص يحسون بالحنين لما يكونوا مع العائلة والأصدقاء أو هم يتناولون الطعام أكثر من شعورهم لما يكونوا في العمل أو المدرسة. هذا الاستنتاج فسر أن الأسرة والأصدقاء والطعام كلها بمثابة ما يسميه علماء النفس إشارات استرجاع أو محفزات. الاحتمال الآخر هو أن المحادثات مع العائلة والأصدقاء في أثناء الوجبات قد تتضمن إيحاءات متعددة للتجارب والأوقات والمواقف السابقة معا. هذه المناقشات تؤدي بطبيعة الحال إلى مشاعر جياشة من الحنين، إما داخل نفسك بشكل خاص أو كعاطفة مشتركة مع من حولك. النتيجة الثانية للدراسة هي أن الناس كانوا أكثر عرضة للانسياق في مشاعر الحنين إلى الماضي عندما كانوا يشعرون بالاكتئاب أكثر من كونهم في حالة مزاجية سعيدة. هذا الحنين ممكن يؤدي إلى عواطف سلبية حزينة، لكن هذا قد يحدث لأن الناس يستغرقون في الحنين إلى الماضي عندما يشعرون بالإحباط، وهذا نفسه اللي حصل مع الشاعر فهد المساعد وخلاه يقلب في القديم.
أنا كنت أفتش في حالة انكسار أو حالة ضعف، كنت أفتش في شنطة عندي فشفت صورة، طلعت لي صورة كذا وأنا صغير، وأنا في ذاك الوقت كنت شوي يعني مهزوز ماني مستقر يعني، فشفت الصورة فأخذت الصورة معي وجاء في بالي أنه أنا أخاطب هالولد هذا.
جاء في بالي سؤال: وش العلاقة السببية بين الحنين إلى الذكريات وتغير المزاج؟ الإجابة قرأتها في دراسة أجريت لتحليل تغير المزاج الوقتي لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على إشارة إلى وجود علاقة سببية بين الحنين إلى الماضي والمزاج، وهذا يعني الربط بين كل حالة من الحنين إلى الماضي مع المزاج في وقت لاحق من ذلك اليوم واليوم التالي. خلال تلك الفترة الزمنية تميل الحالة المزاجية إلى الانخفاض، وهذا يشير إلى أن الحنين هو إما غير فعال من أجل زيادة الحالة المزاجية أو أنه يسبب مشاعر اكتئاب مؤلم. ومع ذلك أعتقد أن في هناك احتمال آخر، هو أن الناس يستخدمون الحنين إلى الماضي كمسكن لتهدئة الحزن، زي لما ناخذ بنادول الإنفلونزا لتقليل حدة الأعراض لكنه ما يعيدنا لحالتنا الطبيعية. وكمان لابد أننا نتوقع استمرار الناس في حالتهم الكئيبة بعد الانخراط في خيالات الحنين إلى الماضي. اللي أبغى أقوله في الأخير إن إحنا لازم نتعايش مع فكرة النسخ، لأننا في الحقيقة نتاج الظروف والأحداث اللي عشناها ونعيشها كل يوم، وعدم تفاعلنا معها والتعلم منها والتأقلم معها شيء غير جيد أبداً، لأن هذا يعني إننا واقفين أو نبغى نوقف عند نسخة أو مرحلة معينة، في حين المفترض علينا التركيز على حلول التأقلم مع تغيرات الحياة في كافة نواحيها. ختاما، لا ضير مع الحنين إلى الماضي قليلا. أترككم مع صوت حمزة نمرة إلى أن ألتقيكم في الحكاية الشيقة القادمة. دمتم في رعاية الله.
غمضت عينك فتحت لقيت الشعر شاب فجأة لقيتك في آخر صفحة في الكتاب. يا أيها الولد ما بقاش فاضل كتير لو دلو الأخير أشوف وشك بخير هيوحشني لقاك لو بعد 100 سنة خد بالك من حبايبك وأولهم أنا